بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر ووفق لإقامة هذا اللقاء في هذا المجلس المبارك، مجلس ضاحية السهيلة في مدينة كلباء، مع هذه الوجوه الطيبة ومع هذه الليالي الزاكية، الليالي الرمضانية، ومع هذه الأجواء الروحانية والتي أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن الحديث عن الصالحين منهج قرآني ومنهج نبوي ومسلك أيضا صحابي، ولذلك الله جل وعلا قص 18 نبيا وذكرهم في سورة الأنعام، ثم قال في آخر الآيات لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وأيضا ربنا جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من سنته ومن هديه أنه كان يقص على أصحابه وأمته من أخبار الماضين من الأمم السالفة والقرون الخالية، وذلك لأخذ العظة والعبرة من هذه القصص. والصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا المسلك، ولذلك كانت عائشة تقول: حدثونا بسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان بعض الصحابة يجمع أولاده ويقرأ عليهم بمغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفاكم بأن الله تعالى فضل الخلق بعضهم على بعض، يقول جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والرسل وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض ليقتدي بعضهم بعضا. ويقول جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولذلك ربنا جل وعلا يصطفي ما يشاء من خلقه وعباده ليكونوا قدوات للناس. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد ولد آدم، ولذلك هو القدوة الحسنة والأنموذج الذي يحتدى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والحاجة إلى القراءة في سير الصالحين، سواء من الأنبياء أو من أتباع الأنبياء أو من الصحابة الكرام أو من العلماء، في تقديري بأنها في مرتبة الأهمية. لماذا؟ لأن طبيعة النفس البشرية أنها تقتدي وتلتقط الخصال والصفات، وهذا أمر مفطور عليه البشر، فيحتاجون إلى مثل هذه النماذج وهذه القدوات الصالحة حتى يتشكلوا على طريقتهم وعلى منهاجهم ومسلكهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد هذا في مجالات متعددة، حتى إنه كان يذكر تخصصات بعض الصحابة رضي الله عنهم حتى يقتدي بهم الناس. ولا شك بأن الاقتداء بهؤلاء الصالحين غاية في الأهمية، لأن القدوات على نوعين: إما قدوات صالحة وإما قدوات سيئة. القدوات الصالحة تترقى بك في معارج المروءات وفي معارج الخيرات وفي معارج القبول، وأما القدوات السيئة فتهبط بك إلى أسافل دركات الأخلاق، كما يعني مشاهد خاصة في وقتنا الذي للأسف الشديد أصبح هناك صناعة للقدوات السيئة، يقتدي بهم كثير من الشباب ويتمثلونهم في واقع حياتهم من خلال أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم، بل حتى في لباسهم. ولذلك نحن في هذا الوقت على وجه التحديد بحاجة إلى إبراز القدوات الصالحة. تاريخنا البعيد والقريب مليء ولله الحمد بالأنجم المضية والدراري والكواكب التي هي في واقع الأمر مثال يحتذى ونماذج رائعة جدا ينبغي للناس أن يقرأوا في هذه النماذج وأن يقتدوا بهؤلاء القوم. لا شك بأن أفضل الخلق هو محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى اصطفى لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أصحابا وهم الصحابة الكرام، كما قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. فاعرفوا لهم قدرهم، فاعرفوا لهم قدرهم، فإنهم من أقل الناس تكلفا وأكثرهم علما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كرر حديثهم، كرر علي حديثهم يا حادي، كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. كلما الإنسان قرأ في سيرة هؤلاء انزاح الصدى عن صدره وعن قلبه واستنار وتشجع على المكرمات وعلى الأمور الطيبات. وإذا جئنا لنقرأ في سيرة كل واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأنهم يشتركون في مجموعة من المبادئ والقيم والأخلاق والتعاملات، لكن بعضهم ينفرد عن البقية بمجموعة من الأخلاق مثلا. ولذلك أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي سبق سبقا عظيما رضي الله عنه، ولا يمكن لأحد أن يدانيه فضلا أن يماثله رضي الله عنه، ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وفي هذه الأمسية السعيدة الطيبة المباركة انتقيت لكم شخصية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشخصية في واقع الأمر قليل من الشباب على وجه الخصوص من يعرف يعني هذه السيرة ومن يقرأ في هذه السيرة. هذا الصحابي الجليل لم يتلطخ بوثنية ولا بشركيات، وإنما ولد في الإسلام نقيا طاهرا. هو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله، ويكررها صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه صحابي جليل عليكم السلام، صحابي جليل نموذج رائع في كل ميدان من ميادين العمل والعبادة والأخلاق والقيم والمبادئ. ولد رضي الله عنه في بداية البعثة، قيل في السنة الأولى وقيل في السنة الثانية، وهاجر مع أبيه إلى المدينة، لم يسجد لصنم ولم يمارس ما كانت يمارسه فتيان مكة من التصابي ومن التلطخ بما كان عليه الشباب من معاقرة الخمرة ومن الزنا وغير ذلك، وإنما ولد نقيا طاهرا رضي الله عنه، وعاش في كنف أبيه، وعاش أيضا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولد في هذا السن ثم هاجر إلى المدينة مع والده، ثم عاش في المدينة عيشة رضية وحياة إيمانية يتلقى فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بدت مخايله نواطق بالحسنى والخير منذ نعومة أظفاره. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجمع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فسألهم سؤالا عن شجرة من شجر البوادي، شبهها النبي عليه الصلاة والسلام شبهها بالمسلم، يقول: أخبروني عن شجرة هي تشبه المسلم. يقول عبد الله بن عمر: فخاض الناس في شجر البوادي، خاض الناس في شجر البوادي، فوقع في نفسي أنها النخلة. لكن عبد الله بن عمر يعني بوجود هؤلاء القامات من الصحابة الكرام ما تقدم بين أيديه فلم يجب أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها النخلة. فلما خرج عبد الله بن عمر قال لأبيه عمر: والله لقد وقع في نفسي إنها النخلة. فقال له والده: لو قلتها، يريد أن يفتخر بابنه، لو قلتها فإنها أحب لي من كذا وكذا. لكن الحياء الذي غلب عليه، خاصة في حضور هؤلاء العمالقة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما تقدم بين أيديهم، وهذا يدل على تربية صالحة نشأ عليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر يقول: كان الناس إذا رأوا رؤيا يحدثون فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فتمنيت أنني أرى رؤيا حتى أقصها على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وكنت أعزبا أنام في المسجد، كان أعزب ينام في المسجد رضي الله عنه. يقول: فرأيت رؤيا، يعني دعا الله فأراه الله هذه الرؤيا. يقول: أتاني رجلان، يعني ملكين، فأخذاني فإذا أنا بجهنم أعاذنا الله وإياكم من النار، على شكل بئر، على شكل بئر. يقول: فنظرت بها فإذا جهنم وفيها ناس أعرفهم. يقول: فأصابني من الخوف والفزع، فجاء آخر، يعني ملك آخر، فقال لي: لم ترع، يعني لا تخاف، لم ترع. فلما استيقظت تعجبت من هذه الرؤيا، فأخبرت حفصة أم المؤمنين، والتي هي أخت عبد الله بن عمر، أخبرت حفصة فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأولها له، قال: نعم الرجل عبد الله، لو كان يقوم من الليل، يقول نافع، فما ترك عبد الله قيام الليل، ما ترك عبد الله قيام الليل بعد ذلك. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، الذي كان شجاعا مقداما، لديه من البسالة الشيء الذي دفعه قبل البلوغ أن يتقدم ليسجل اسمه ضمن الصحابة الذين كانوا في معركة بدر، فرده النبي عليه الصلاة والسلام مع مجموعة من الصغار لأنهم كانوا صغار في السن، كان عبد الله بن عمر عمره 13 سنة، فرده النبي فرجع يبكي. ثم جاءت معركة أحد فرده النبي عليه الصلاة والسلام فرجع يبكي، فجاءت غزوة الخندق فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد خاض أغلب المعارك وشهد أغلب المشاهد، حتى إنه كان ضمن جيش جعفر بن أبي طالب في معركة مؤتة، وذكر من بسالته وإقدامه وشجاعته الشيء الذي يدل على أنه في المرتبة العليا وفي المكان السامية. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه شابا لماحا، كان يكثر النظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان رضي الله عنه وأرضاه يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وفي جميع أموره، حتى إنه ذكر أنه كان يتشدد حتى في المباحات، ولذلك ذكر عنه بأنه كان يبول في المكان الذي كان يبول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يجلس تحت الشجرة التي كان يجلسها أو يجلس تحتها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتشبه في الأمور العادية الطبيعية وليست المسائل الشرعية، حتى قالوا هذه من تشديدات عبد الله بن عمر. لكن هذه المحبة العارمة الجارفة في قلبه رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم دفعته إلى أن يتقمص شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، لعلمه بأن هذه هي النجاة مع توحيد الله والإخلاص له سبحانه وتعالى. ولذلك إذا جئنا مثلا إلى جانب العلم في حياة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر أحد الصحابة الذين أكثروا من الرواية، تعلمون بأن الراوي الأول وحافظة الإسلام من هو؟ أبو هريرة، الذي يعني سبق سبقا عظيما وفاق الصحابة في رواية الحديث، ويأتي بالمرتبة الثانية عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها وأنس بن مالك الذين تجاوزت أحاديثهم 2000، كل واحد تجاوز 2000 حديث. عبد الله بن عمر كان قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عمر أشرب قلبه محبة العلم، ولذلك قال شمس الدين بن القيم وهو يتحدث عن الصحابة الذين كانوا يفتون، فذكر عمر وابنه من أكثر الصحابة فتيا، وذلك لما منحهم الله عز وجل من هذا العلم العظيم. فكان يفتي رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه وأرضاه يرد أكثر مما يقبل من الفتاوى، حتى قال مجاهد أظنه أو عكرمة يقول صاحبت هذين، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، فكان عبد الله بن عباس لا يرد إلا القليل يعني من المسائل، وكان عبد الله بن عمر يرد الكثير ويجيب على القليل. حتى سأله سائل، وهذا من ورعه رضي الله عنه، قال له سأله أكثر من مسألة أو سأله فانتظر وطأطأ رأسه ثم رفع ثم أعاد عليه، فقال تريدون أن تجعلون جسر على جهنم تعبرون على ظهورنا؟ هذا من ورعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عبد الله بن عمر متواضعا في طلب العلم الشرعي، ولذلك يطلب على الصحابة الكرام رضي الله عنه، فهو يعني شخصية أشربت العلم رضي الله عنه، ولذلك كان يحدث ويفتي ويفسر رضي الله عنه. وسأله سائل مرة ليبين له أن العلم لا بد فيه من خشية، ولا بد فيه من إنابة، ولا بد فيه من عمل. سأله أرسل له سؤالا كتب إليه أن اكتب إلي بالعلم كله، يريد العلم كله. فرد عليه عبد الله بن عمر قائلا العلم كثير، لكن إذا استطعت أن تلقى الله تعالى خفيف الظهر من دماء الناس، أخمص البطن من أموال الناس، عفيف اللسان من أعراض الناس، ملتزم أمر الجماعة فافعل. انظر إلى هذه التربية العظيمة من عبد الله بن عمر، هذا الرجل الذي أقبل يريد العلم كله، والعلم كله لا يمكن أن يدركه، العلم بحر لا ساحل له. فأعطاه موعظة عظيمة، إذا أردت فعلا العلم ابتعد عن دماء الناس، ابتعد عن أعراض الناس، ابتعد عن أموال الناس، الزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. هذا هو الترجمة الحقيقية للعلم. كان عبد الله بن عمر يعني كان هدف لكثير من الصحابة يستهدفونه في قضية الفوائد والعوائد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا جئنا في جانب العمل، عبد الله بن عمر لم يكن هكذا مستودع علم من دون عمل، وإنما كان يترجم العلم الذي حواه صدره إلى عمل، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك علم بلا عمل وبال على الإنسان، هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا يرتحل العلم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عالما عاملا بعلمه، كان عابدا زاهدا تقيا ورعا رضي الله عنه وأرضاه. كان مرة من المرات فاتته صلاة الجماعة، واسمعوا أيها الشباب الذين تتخلفون عن صلاة الجماعة ماذا فعل. مر في حياته فاتته صلاة الجماعة ولم يفته الوقت، ما فاته الوقت، لا صلاة الجماعة، فعاقب نفسه بقيام ليلة كاملة، قام من بعد العشاء إلى ما أذن الفجر وهو يصلي لله عز وجل. عبد الله بن عمر سئل نافع مولاه عن عبادة عبد الله بن عمر في البيت، فقال لا تستطيعون، يردد عليهم. ثم لما ألحوا عليه قال كان رضي الله عنه يتوضأ لكل صلاة، وما بين صلاة وصلاة ينشر المصحف يقرأ فيه، وكان يختم كل 5 أيام أو كل 7 أيام رضي الله عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه كثير الصوم، حتى عوتبت زوجته قيل لها اتق الله في هزاله، يعني رجل ضعيف الجسم، أنت ما تغذينا، ما تعطينا أكل. قال ماذا أفعل، تقول ماذا أفعل برجل هكذا يصوم ويكثر من الصيام. جاءه رجل مرة قال هذا مثل الخلط الحلى، قال هذا يهضم الطعام بعد الأكل. قال أنا ما شبعت منذ كذا وكذا، ما أحتاج إلى مثل هذا الشيء الذي يهضم الطعام، أنا ما شبعت منذ كذا وكذا سنة رضي الله عنه. حج 60 حجة لله عز وجل، واعتمر 1000 عمرة عبد الله بن عمر اعتمر 1000 مرة وحج 60 حجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يخفاكم الحج قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام جهاد لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه، حج 60 مرة واعتمر 1000 مرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك كان إذا حج كان يعني يخيل إليك أن هذا الرجل سيموت بعد قليل من شدة خشوعه وطمأنينته وتفكره. حتى إن عروة بن الزبير التابع الجليل المشهور المرموق ابن أسماء رضي الله عنها أخو عبد الله بن الزبير، وجد عبد الله رأى عبد الله بن عمر في الطواف فكان ينتظره ويبحث عنه، فتقدم إليه وخطب إليه ابنته قال أريد أن أخطب ابنتك فلانة، فما كلمه عبد الله بن عمر، فخجل عروة ثم أكمل الطواف ثم رجع إلى المدينة، فقلت لعله يعني انزعج من سؤالي أو ردني أو شيء. فلما أتيت أسلم عليه قال أنت حدثتني في الطواف، وهل هذا مكان لخطبة البنات؟ فأنت ما زلت على أمرك؟ شوف من أدب عبد الله بن عمر يقول ما زال عندك يعني رغبة في خطبة ابنتي؟ قال نعم، فزوجه إياه، زوجه ابنته لما رجع إلى المدينة. المقصود بأنه كان رضي الله عنه وأرضاه يعيش هذه العبادة بروحه وبقلبه لا بجوارحه وبدنه فقط، وإنما كان يتأله لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر كان كثير ذكر الله جل وعلا، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك من خصال عبد الله بن عمر، وأنا أذكر هذا لأنبه لنا جميعا أن نقتدي بهذه النماذج، خاصة وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان من أجود الناس، من أجود الناس، ولا عجب، من أبوه؟ عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له بأن أفضل أموالي أسهم التي في خيبر وأريد أن أوقفها في سبيل الله، فقال اجعلها في الأقربين. عبد الله بن عمر خريج مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تعلم بين يديه الكرم والجود والإحسان، ولذلك كان يعني موصوفا بالكرم والجود الذي بلغ الغاية والنهاية رضي الله عنه وأرضاه. كان ما يحب أن يبقي شيئا، مع أنه كان لديه تجارة، وكان ربما أتاه العطاء فلا يمسي هذا العطاء. أرسل له معاوية 10,000 دينار، ثم رآه الناس في اليوم الثاني يقترض درهم ليشتري علفا لدوابه، فقالوا سبحان الله أين 10,000؟ قالوا أنفقها بالأمس، أنفقها بالأمس. كان يحب الجود والإنفاق ولا يرد سائلا. اشتهى مرة سمك، فقامت زوجته رضي الله عنها وبحثت عن سمكة واشترتها وشوتها، ثم لما قدمتها سمع سائلا على الباب يسأل، قال أعطوه السمك، أعطوه السمك. فقالت اشتريناها لك واشتهيتها، قال أعطوها السائل، فأعطوها السائل. كان رضي الله عنه يطبق هذه الآية تطبيق عملي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. واشترى ناقة فأحبها وتعلق بها، فلما رأى بأن هذه الناقة أخذت يعني من قلبه شيء أنفقها في سبيل، تصدق بها، قال اجعلوها مع إبل الصدقات، إبل الصدقات، مثل ما حصل لسليمان، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. كذلك اشترى جارية فتعلق قلبه بها فخشي أن تصرفه عن طاعة الله فأعتقها لوجه الله عز وجل. تلميذ ألصق تلميذ عند عبد الله بن عمر من هو؟ ها؟ من؟ نافع، نافع رضي الله عنه ورحمه الله، كان مولى. ولذلك نافع هو السلسلة الذهبية عند الإمام مالك، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذا عند علماء المصطلح يسمونه السلسلة الذهبية. نافع هذا كان يعني ثقة، ونقل عن عبد الله بن عمر أكثر فقهه رضي الله عنه. فتقدم عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر هذا أعجوبة من الأعاجيب. أرجو كل واحد يقرأ في سيرة عبد الله بن جعفر، هذا بلغ في الإنفاق ما لم يبلغه حاتم الطائي، بلغ في الإنفاق ما لم يبلغه حاتم الطائي، وكان خير عون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى عبد الله بن عمر وقال له: هذا الغلام أعجبه، هذا الغلام أريد أن أشتريه. قال: بكم؟ قال: بعشرة آلاف أو بثلاث بمبلغ نسيت. قال: بكذا؟ قال: أو غير ذلك، يعني في شيء أزيد؟ قال: لا. قال: فإني اشتريته من الله عز وجل ثم أعتقه رضي الله عنه وأرضاه، أعتقه في سبيل الله عز وجل، وبقي نافع، بقي مع عبد الله بن عمر حتى توفاه الله عز وجل. مرة كان عبد الله بن عمر مسافرا فرأى راعيا فناداه فقال له: لمن هذه الغنم؟ قال: لفلان. قال: أعطنا شاة نذبحها ونعطيك من لحمها. قال: لا أملكها. قال: وما أدرى سيدك بك؟ ما يدريه يعني. قال: أين الله؟ قل: أين الله؟ فأعجبه عبد الله بن عمر، أعجبه رد هذا الغلام، فسأل فعرف صاحب الغنم والغلام، فاشترى منه الغنم والغلام، ثم أعتق الغلام وأعطاه الغنم. أي جود هذا وأي إحسان! هذا ما يقدره إلا أبناء الآخرة، إلا الذين فعلا هممهم عالية تزاحم النجوم في عليائه، إلا الذين وقفوا على قمة الحقيقة وعرفوا بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عبد الله بن عمر كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر كان من أشد الناس محافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يرضى أحد من أحد أبدا أن يبتدع في دين الله أو يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حدث مرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال ابن عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر عند اللهم بارك 16 ولد، قال بلال ابن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. كأن بلال يقول: لا، تغير الزمان، الناس النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام محتشمات متحجبات، الآن تغيروا، والله لنمنعهن. فقال له عبد الله بن عمر: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وتقول والله لنمنعهن؟ قال الراوي: فتقدم إليه فسبه سبا ما سمعته أبدا منه، شتمه وهجره وأدبه، أدبه. قال: أقول لك قال رسول الله. أين نحن الآن من أناس يلتفون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يحاولون أن يجدوا لها مخرجا؟ مرة من المرات دخل عبد الله بن عمر مسجدا في صلاة الظهر، فوجد المؤذن، سمع المؤذن يثوب بعد الأذان. ومعنى يثوب هنا على الراجح أنه ينادي يقول: الصلاة، حي على الصلاة، حي. متى؟ بين الأذان والإقامة، انتهى من الأذان، قبل الإقامة بقليل يرفع صوته ويقول: حي على الصلاة، حي، يعني تعالوا صلوا. فخرج، قال لأصحابه: خرجوا. فقيل له: لماذا خرجت؟ قال: أخرجتني البدعة. هذا ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان رضي الله عنه حريص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيره. كان رضي الله عنه وأرضاه يتعامل بعقل، كان له عقل راجح، ولذلك ما دخل في الفتنة التي حصلت بين الصحابة، ما خاض فيها أبدا، لا بقول ولا بفعل ولا برأي أبدا. حتى لما قيل له: ألا يعني تلبي نداء علي أو نداء معاوية؟ قال: أنا أقول إذا قيل حي على الصلاة حي على الفلاح أجبت، وإذا قيل هناك حي على الصلاة حي على الفلاح أجبت، وإذا قيل حي على الدماء لا أجيب، لا أجيب ولا أضع سيفي على عاتق. ولذلك سلم رضي الله عنه، ما خاض في الفتنة. هذا هو الشاب العاقل الناضج الذي على المنهج القويم والصراط المستقيم. لما حصلت الفتنة بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، قيل له نبايعك، لأن عبد الله بن عمر كان المرشح الأول بعد وفاة أبيه، حتى إن أهل المدينة كانوا يعتقدون بأن الخليفة هو عبد الله بن عمر بعد مقتل عمر بن الخطاب، لوجود المؤهلات الكاملة، فيه أوصاف القيادة، فيه توفرت كل المواصفات التي يصلح أن يكون فيها خليفة للمسلمين، ولكنه أبى ورفض، حتى قال والله لو أعطيتموني 70 سنة إلى الأمام من عمري لا أقبل بهذا على أن تراق دم مقدار محجم، رفض هذا وولاه ظهره، فسلم رضي الله عنه وأرضاه، سلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك ما خاض في الفتنة وأباها، ثم قال إن عبد الملك بن مروان أعطيناه السمع والطاعة على كتاب الله عز وجل. ولما تولى يزيد بن معاوية وحصل ما حصل من قيام عبد الله بن مطيع وابن حنظلة، لما خرجوا على يزيد قالوا لا نرضى ولاية يزيد، وأصبح هناك تعبئة داخل المدينة للخروج على يزيد بن معاوية، وأوغرت الصدور وحصل استعداد للخروج، انتفض عبد الله بن عمر انتفاضة عجيبة، وذهب إلى عبد الله بن مطيع وكان أميرا، فقال ألقوا لأبي عبد الرحمن وسادة، قال ما جئت لأجلس، جئت لأحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علي. ثم حدثه بمسائل السمع والطاعة، فلما رأى أن عبد الله بن مطيع لا يستجيب وقد بيت أمرا خطيرا، جمع حشمه وأولاده، جمع حشمه وأولاده، ثم خطبهم وقال إن في عنقنا بيع لهذا الرجل، ويشير إلى بلاد الشام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء، يقال هذه غدرة فلان، وإن خالفني أحد لا كلمته أبدا، جمع حشمه وأولاده وقال إن خالفني أحد في هذا فإني لا أكلمه أبدا. ولذلك سلم عبد الله بن عمر من هذه الفتن التي أريقت فيها الدماء وأزهقت فيها الأنفس. هذا هو الشاب العاقل، هذا هو الشاب العاقل، ما كان يطلب ملكا، عرضت عليه الخلافة فولاها ظهره رضي الله عنه وأرضاه، عرضت عليه الخلافة وكان الناس يكادون أن يكونوا مجمعين عليه، لكنه أباها رضي الله عنه، خاصة وأن والده عمر أوصاه بذلك. ثم إنه لما أراد الخروج أبى والتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما طاشت يعني عاطفته واتبع عاطفته، خاصة وأن يزيد كان يقال عنه يعني الأمور العظيمة من شرب الخمر والفسق وكلها فيها نوع من المزايدات، ومع ذلك التزم الهدي النبوي ومنهج السليم، فوقف عليه حتى أصبح فعلا قدوة يقتدي به الشباب. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه مع هذه العبادة ومع هذه الطاعة ومع هذا الحياة المليئة بهذا التأله كان بطلا كما ذكرت، ولذلك كان يشارك في المعارك، حتى ذكروا بأنه قتل حربيا وأخذ سلبه رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلب. عبد الله بن عمر إن جئنا لكل محطة من محطات حياته نجده أنموذجا رائعا وجميلا وقدوة حسنة، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. سيرة عبد الله بن عمر ما يمكن أن يستوعبها مجلس أو مجلسين أو ثلاثة، وهي ولله الحمد موجودة في كتب التراجم والدواوين، لكن الهدف من ذكر سيرة هذا الصحابي الجليل أولا لا بد حقيقة من يعني إعادة الناس إلى هؤلاء القدوات الصالحة والنماذج الطيبة الذين ولله الحمد يمثلون قيمة عظيمة في دين الإسلام وفي هذه الأمة، فهم أنجم مضية ودراري وكواكب لامعة في سماء هذه الدنيا، علما وعملا وعقلا وخلقا وشجاعة وكل ناحية من نواحي الحياة تجد هؤلاء أساتذة في هذا الباب. فمن المهم جدا القراءة، لأنه وللأسف الشديد هناك فقر معلوماتي عند كثير من هذا الجيل. أصبح الآن لو سألت أبسط يعني سألت شريحة عفوا من الناس من هو عبد الله بن عمر، قد يعني ممكن يجيبون بمعرفة اسمه فقط، لكن هذه السيرة غائبة. لكن هناك أشخاص لا قيمة لهم في هذه الدنيا، تجد الناس يقرؤون في سيرتهم ويقرؤون في تاريخهم، وهذا حقيقة خلاف ما ينبغي ويجب على الناس، وأن يبرزوا هذه القدوات. الأمر الثاني، الحديث عن مثل هذه النماذج ليس للانبهار وإنما للاتباع والانقياد. أن لما أذكر هذه القصص ليست القضية والله إني أنبهر وأتعجب، لا، وإنما المقصود إني أقتدي وأتمثل هذه الشخصيات في واقع حياتي وتصرفاتي، هذا هو الهدف. المسألة الأخرى، حقيقة إشاعة مثل هذا الأمر لا شك بأنه يغذي الأمة بشيء من ينعشها، خاصة في فترة الأزمات والإحباط الموجود عند معظم الأمة، هذا ينعشها ويغذيها وقود محرك إلى أن فعلا ترجع إلى سيرة هؤلاء السلف الصالحين رضي الله عنهم، الذين امتدحهم الله في الكتاب في القرآن، امتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته ورضي عنهم. فلذلك القراءة وتوسيع دائرة الاطلاع على هؤلاء بالمجزوم أنها حالة إنعاشية لأمة أوشكت أن يكون هناك فصل كبير بينها وبين تاريخها. مسألة أخرى فيما يتعلق بالاطلاع على هذه النماذج، هذا الاطلاع يكسر العجب الذي عندنا أحيانا لما يتعلم الإنسان أو يقرأ أو يحفظ أو شيء من هذا القبيل شيئا يسيرا، ربما يصاب بالعجب، لكن لما يأتي إلى مثل هؤلاء العمالقة يجد بأنه قزم أمام هؤلاء العمالقة في كل جانب من جوانب العلم والدين والتأله والتنسك حتى في مسائل الدنيا. فلذلك هذا يحطم هذا العجب الذي قد ينفخ الشيطان في صدر الإنسان ويرى نفسه شيئا وهو ليس بشيء، وهذا يدفعه دفعا إلى أن يترقى بالنظر إلى سيرة هؤلاء، يترقى في مدارج ومعارج التميز والارتفاع. هذه حقيقة طوافة عجلة وسريعة حول سيرة صحابي جليل، سيرته وحياته مليئة بالفوائد ومليئة بالعوائد ومليئة بالبركات، لأنه رجل واقف على الصراط المستقيم في جانب الدين وفي جانب الدنيا، كان رجلا مستقيما معتدلا لأنه فعلا التزم القرآن والسنة. أسأل الله تعالى أن يرحم عبد الله بن عمر، وأن سلام عليه في الآخرين، وأن يجمعنا به يوم الدين في جنات النعيم. أشكركم على حسن الاستماع والإصغاء والحضور هذا الطيب، وشكري وتقديري لمجلس ضاحية السهيلة برئيسها وبأعضائها حتى لا أنسى أحدا منهم على هذا الترتيب الرائع والجميل، وأسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.